الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من دروس سير التابعين رضوان الله تعالى عليهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والتابعي اليوم هو إياس ابن معاوية المزني. ورد اسم إياس في بيت شعر للشاعر أبي تمام حينما مدح أحمد بن المعتصم، والبيت مشهور جدا. قال: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. فمن أذكى العرب إياس بن معاوية، ومن أشدهم حلما الأحنف معاوية، ومن أشدهم حلما الأحنف، ومن أكثرهم سخاء حاتم، ومن أشدهم شجاعة عمرو. إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا التابعي الجليل، لا بد أن نقف وقفة عند الذكاء. الحقيقة الذكاء قيمة كبيرة جدا، إلا أنه وحده ربما كان مدمرا لصاحبه. الذكاء يشبه اندفاع شديد، إذا ما في سياج من القيم، ما في مبادئ، ما في استنارة بنور الله عز وجل، هذا الذكاء يكون شؤما على صاحبه. ألم تسمعوا في الأدعية الشريفة: اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. أيها الإخوة، قليل من التوفيق خير من كثير من الذكاء. ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. الذكاء قيمة عالية جدا، لكن الذكاء وحده لا يكفي، لا بد من الهدى، لا بد من أن يستنير الإنسان بنور الله. لا أملك إلا هذا المثل الدقيق جدا. هذه العين، لو أن أحدا فحص عينيه عند طبيب العيون فكانتا في أعلى درجات الحساسية والرؤية، 12/10، ولم يكن هناك مصباح يتوسط بينك وبين المرئي، العين لا قيمة لها. وكذلك العقل، إن لم يكن هناك هدى يتوسط بين العقل وبين الأشياء فالعقل لا يرى. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. العقل وحده قد يطغى. وأكبر دليل العالم الغربي، هذا العالم يكاد يكون عقلا فقط. هذا العقل توصل إلى تدمير الحياة الاجتماعية، تدمير البنية الأساسية وهي الأسرة. فالإنسان عقل وقلب، والإنسان عقيدة ومصالح. فحينما تطغى المصلحة على العقيدة ربما كان تدمير الإنسان في تدبيره. أما في عالم الحيوان، أذكى الحيوانات على الإطلاق أكثرها حقارة، القوارض من أذكى الحيوانات. فالإنسان إذا كان ذا عقل راجح فهذا من نعم الله الكبرى، لكن عقل راجح من دون طاعة لله عز وجل هذا شؤم على صاحبه. بالعكس، العقل من دون هدى أداة انهيار، أداة تدمير. وهل الحرب الحديثة كما يقول العلماء إلا حرب بين عقلين؟ على كل نعمة العقل كبيرة. ربنا عز وجل يقول وليتم نعمته عليك، من تمام النعمة أن يكون العقل والإيمان متكاملين، أن يكون العقل والخلق متكاملين. سيدنا عمر بن عبد العزيز بات ليلة أرقا مسهدا لم يغمض له جفن، لماذا؟ قال كان يشغله في تلك الليلة من ليالي دمشق أمر اختيار قاضي البصرة. الحقيقة يعني الإنسان إذا أوتي مقاليد الأمور أخطر أعماله أن يختار مساعده، أخطر أعماله. وسيدنا عمر يقول أريد أميرا، إن كان أميرا بدا وكأنه واحد من أصحابه، وإن كان واحدا من أصحابه بدا وكأنه أمير. يعني من شدة غيرته على مصالح الأمة لو لم يكن أميرا بدا وكأنه أمير، ومن شدة تواضعه لو كان أميرا بدا وكأنه واحد منهم. يريد هذا الخليفة الراشد والخامس كما يقولون أن يختار قاضيا للبصرة يقيم بين الناس موازين العدل ويحكم فيهم بما أنزل الله، ولا تأخذه في الحق رهبة ولا رغبة. وقع اختياره على رجلين كفرسي رهان، فقها في الدين وصلابة في الحق وورعا في السلوك ووضاءة في الفكر وثقوبا في النظر، وكلما وجد لأحدهما مزية ترجحه على صاحبه ألفى في الآخر مزية يقابل بها تلك المزية. فلما أصبح دعا والي العراق عدي بن أرطأة وكان يومئذ عنده في دمشق، وقال له يا عدي اجمع بين إياس ابن معاوية المزني والقاسم ابن ربيعة الحارثي وكلمهما في أمر قضاء البصرة وولي أحدهما عليه. فقال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. كما قلت قبل قليل، أخطر أعمال من أوتي مقاليد الأمور أن يختار مساعديه من الأكفاء. الأكفاء جمع كفء، أيام بتفاصح بعض الأشخاص، لكن من الأكفياء. الأكفياء جمع كفيف، الكفيف من فقد بصره، الكفء جمعه أكفاء، والكفيف جمعه أكفاء. الأكفاء جمع كفيف، والأكفاء جمع كفء. جمع عدي بن أرطأ بن إياس بين إياس والقاسم وقال إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أولي أحدهما قضاء البصرة، فماذا ترياني؟ قال كل منهما عن صاحبه إنه أولى منه بهذا المنصب. تصور تبدل القيم. العرب كانوا في تألقهم يقولون المنية ولا الدنية، والعرب في تخلفهم قد يكون لسان حالهم الدنية ولا المنية. لذلك أحد الشعراء دخل السجن لأنه قال بيتا عد أهجى بيت قالته العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وقد يكون هذا أمنية كل إنسان. على كل كان كل منهما يثني على صاحبه ويقول إنه أولى بهذا المنصب منه، وذكر من فضله وعلمه وفقهه ما شاء الله أن يذكر. فقال عدي لن تخرجا من مجلس هذا حتى تحسما هذا الأمر، لا بد من أن أولي أحدكم. فقال له إياس أيها الأمير سل عني وعن القاسم فقيهي العراق الحسن البصري ومحمد بن سيرين، فهما أقدر الناس على التمييز بيننا. وكان القاسم يزورهما ويزورانه، وإياس لا تربطه بهما رابطة، يعني في علاقة بين معاوية وبين القاسم وبين هذين التابعيين. فلذلك قالوا اسأل عنهما، اسأل عنا هذين التابعين هما يزكيان. فعلم القاسم أن إياسا أراد أن يورطه في هذا المنصب. قال: أيها الأمير، لا تسأل أحدا عني ولا عنه. أيها الأمير، فوالله الذي لا إله إلا هو، فوالله أقسم الذي لا إله إلا هو، إن إياسا أفقه مني في دين الله وأعلم بالقضاء. لا تسأل، أنا أقسم لك، فإن كنت كاذبا في قسمي فما يحل لك أن توليني القضاء وأنا أقترف الكذب، وإن كنت صادقا في قسمي فلا يجوز لك أن تعدل عن الفاضل إلى المفضول. كلام ما له جواب. أنا أقسم بالله أن إياسا أفضل مني، إن كنت كاذبا لا ينبغي أن توليني القضاء لأني اقترفت جريمة الكذب، وإن كنت صادقا لا يجوز لك أن توليني بعد أن ثبت لديك أنه أفضل مني. فالتفت إياس إلى الأمير وقال: أيها الأمير، اسمعوا الجواب التالي. قال: إنك جئت برجل ودعوته إلى القضاء فأوقفته على شفير جهنم. النبي الكريم قال: قاضيان إلى النار وقاض إلى الجنة. في واحد سوى تعديل للحديث قال: قاضيان إلى النار وقاض إلى جهنم، ما عاد في حدا يعني. نعم. قال: أيها الأمير، إنك جئت برجل ودعوته إلى القضاء فأوقفته على شفير جهنم، فنجى نفسه منها بيمين كاذبة لا يلبث أن يستغفر الله منها وينجو بنفسه مما يخاف. فقال له عدي: إن من يفهم مثل فهمك هذا لجدير بالقضاء حري به. ثم ولاه قضاء البصرة. يعني انظروا إلى هذا التعفف عن ذاك المنصب. سألوا واحد كاذب: تحلف يمين؟ قال له: أجل فرج بحلف طبعا. فالإنسان أحيانا تلحظ تبدل شديد بالقيم بين الماضي والحاضر. هذا الذي اختاره الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز قاضيا للبصرة من هو؟ قال: هذا الإنسان ضرب بذكائه المثل، كان ذكيا فطنا ذا بديهة حاضرة. ولد إياس بن معاوية بن قرة المزني سنة 46 للهجرة في منطقة اليمامة في نجد، وانتقل مع أسرته إلى البصرة وفيها نشأ وتعلم، وتردد على دمشق في يفاعته، وأخذ عمن أدركه من بقايا الصحابة الكرام وجلة التابعين. ولقد ظهرت على الغلام المزني علائم النجابة وأمارات الذكاء منذ نعومة أصفاره. يعني إذا واحد الله عز وجل من إخواننا الكرام أكرمه بطفل ذكي جدا، لازم يهيئه تهيئة تتناسب مع قدراته. ما يدريك أن هذا الطفل قد يكون أحد أعلام الأمة. وديك الفصيح من بيضة بيصيح، هيك قالوا العوام، وكلام دقيق. والطفل الفطن يظهر عليه منذ نعومة أصفاره. يعني إذا واحد الله عز وجل أكرمه بغلام عنده قدرات عالية جدا ينبغي أن يعتني به كثيرا، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفع المسلمين به. الحقيقة بالبلاد الأخرى، أنا لا أقول متقدمة لكن بمقياس مادي متقدمة، هناك مدارس خاصة للمتفوقين لأن هؤلاء أعلام الأمة. لا، نحن كل بلد إلى ترتيب. نحن نعطي الأذكياء كلية الطب، هذا اتجاهنا، يعني 230 فما فوق للطب، أقل طب حلب، أقل صيدلة، أقل صيدلة حلب، أقل ننزل هندسة إلى آخره. بعض البلاد أعلى العلامات لكلية الحقوق، لماذا؟ لأن خريجي هذه الكلية في الأعم الأغلب محافظون، وزراء، سفراء، بيدهم مقاليد الأمور، فينبغي أن يكونوا على مستوى رفيع جدا من القدرات. ولو يعني أتيح لبلد ما أن يجعل النخبة العالية جدا دعاة إلى الله عز وجل، لأن هذا الداعي يبني النفوس. المفروض هؤلاء الذين يصعدون المنابر، هؤلاء الذين يتصدون لخدمة الخلق، لتوجيههم، لبناء نفوسهم، ينبغي أن يكونوا على مستوى رفيع جدا من الفطانة والذكاء، لأن الحقيقة الذكاء قدرة عالية جدا. نعم، والدليل أن صفة من صفات الأنبياء مشتركة هي الفطانة. الفطانة لو يعني تعاملت مع النبي، مع أي نبي، فضلا عن أخلاقه وقيمه والوحي الذي يأتيه وعن مستواه الرفيع وعن خلقه، فضلا عن كل ذلك، هو في درجة من الذكاء فوق حد الخيال. هذه قدرات أودعها الله فيهم لتعينهم على أداء رسالته. لا ينبغي لكلية من كليات الجامعة أن تستأثر بالعباقرة، هكذا الأكمل. ظهرت على هذا الغلام علائم النجابة وأمارات الذكاء منذ نعومة أصفاره، وجعل الناس يتناقلون أخباره ونوادره وهو ما زال صبيا صغيرا. روي عنه أنه كان يتعلم الحساب في كتاب لرجل من أهل الذمة، فاجتمع عند المعلم أصحاب له وجعلوا يتكلمون في أمور الدين وهو ينصت إليهم من حيث لا يدرون. فقال المعلم لأصحابه: ألا تعجبون للمسلمين؟ فهم يزعمون أنهم يأكلون في الجنة ولا يتغوطون. فالتفت إياس إليهم وقال: أتأذن لي يا معلم بالكلام فيما تخوضون فيه؟ قال: نعم، تكلم. قال الفتى: أكل ما يؤكل في الدنيا يخرج غائطا؟ المعلم قال: لا. قال: فأين يذهب الذي لا يخرج؟ قال المعلم: يذهب في غذاء الجسم. قال الفتى: فما وجه الاستنكار منكم إذا كان يذهب بعض ما نأكله في الدنيا غذاء أن يذهب كله في الجنة في الغذاء؟ طبعا قسم من الغذاء يسهم في بناء الخلايا، وقسم يخرج، وقسم يعني أبقى فيه، كما قال النبي الكريم: الحمد لله الذي أبقى فيه ما ينفعني، أذاقني لذته وأبقى فيه قوته وأذهب عني أذاه. تقدم الغلام سنة بعد سنة، وتقدمت معها مع هذه السنين أخبار ذكائه أينما حل. قال: دخل دمشق وهو ما يزال غلاما، فاختلف مع شيخ من أهل الشام في حق من الحقوق، ولما يئس من إقناعه بالحجة دعاه إلى القضاء، فلما صار بين يدي القاضي احتد إياس ورفع صوته على خصمه، فقال له القاضي: اخفض صوتك يا غلام، فإن خصمك شيخ كبير السن والقدر. فقال إياس: ولكن الحق أكبر منه. فغضب القاضي وقال: أسكت. فقال الفتى: ومن ينطق بحجتي إذا سكت؟ فازداد القاضي غضبا وقال: ما أراك تقول منذ دخلت مجلس القضاء إلا باطلا. فقال إياس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال له: أحق هذا أم باطل؟ فهدأ القاضي وقال: حق ورب الكعبة حق. أيام الإنسان على صغر سنه يؤتى حجة، والحقيقة الحجة البالغة في وقتها لا تقدر بثمن. قال: أكب هذا الفتى على العلم ونهل منه ما شاء الله له أن ينهل، حتى بلغ منه مبلغا جعل الشيوخ يخضعون له ويأتمون به ويتتلمذون على يديه على الرغم من صغر سنه. هو العالم شيخ ولو كان حدثا، والجاهل حدث ولو كان شيخا. قال: في ذات مرة زار عبد الملك بن مروان البصرة قبل أن يلي الخلافة، فرأى إياسا وكان يومئذ فتى يافعا لم ينبت شاربه بعد، ورأى خلفه أربعة من القراء من ذوي اللحى في طيالستهم الخضر وهو يتقدمهم، فقال عبد الملك: أف لأصحاب هذه اللحى، أما فيهم شيخ يتقدمهم؟ فقدموا هذا الغلام، ثم التفت إلى إياس وقال: يا غلام كم سنك؟ يعني ازدراء له. فقال: أيها الأمير، سني أطال الله بقاء الأمير كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر، أنا سني كسن أسامة بن زيد حين ولاه النبي قيادة جيش فيهم أبو بكر وعمر. فقال له عبد الملك: تقدم يا فتى تقدم، يعني علمك قدمك، بارك الله فيك. قال: في ذات سنة خرج الناس يلتمسون هلال رمضان، وعلى رأسهم الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري. قال: وكان يومئذ شيخا كبيرا قد قارب المئة، فنظر الناس في السماء فلم يروا شيئا، لكن أنس بن مالك جعل يحدق في السماء ويقول: لقد رأيت الهلال ها هو ذا، وجعل يشير إليه بيده فلم يره أحد. عند ذلك نظر إياس إلى أنس رضي الله عنه، فإذا شعرة طويلة في حاجبه قد انثنت حتى غدت قبالة عينه وكأنها الهلال، فاستأذنه في أدب ومد يده إلى الشعرة فمسحها وسواها، ثم قال له: أترى الهلال الآن يا صاحب رسول الله؟ فجعل أنس ينظر ويقول: كلا ما أراه، أين ذهب؟ كلا ما أراه. أيام الإنسان طبعا متقدم بالسن، وإياس كان فطن وأديب جدا، سحب هذه الشعرة فغاب الهلال. أحد الشعراء وصف جسم النحيل قال: كهلال الشك، لولا أنه أن عيني عينه لم تتأي. الحقيقة في كتاب عنوانه الأذكياء، وفي كتاب أيضا لغير الأذكياء. مرة ثانية أيها الإخوة، ما من نعمة أجل من أن يهبك الله قدرة عقلية تعيش بعقلك بين الناس. نعم. وشاعت أخبار ذكاء إياس وذاعت، وصار الناس يأتونه من كل حدب وصوب، ويلقون بين يديه ما يعترضهم من مشكلات في العلم والدين. قال: روي أن دهقانا أتى مجلسه فقال: يا أبا وائلة، ما تقول في المسكر في الخمر؟ قال: حرام. قال: ما وجه حرمته؟ أقنعني. وهو لا يزيد عن كونه ثمرا وماء غوليا على النار، وكل ذلك مباح لا شيء فيه. ثمر هو عنب، وماء غوليا على النار، فصارا خمرا، فلماذا هو حرام؟ فقال إياس: أفرغت من قولك يا دهقان أم بقي لديك ما تقوله؟ قال: بل فرغت. فقال: لو أخذت كفا من ماء وضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: لو أخذت كفا من تراب فضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: لو أخذت كفا من تبن فضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: لو أخذت التراب ثم طرحت عليه التبن وصببت فوقه الماء ثم مزجتهما مزجاً ثم جعلت الكتلة في الشمس حتى يبست ثم ضربتك به أكان يوجعك؟ قال وقد تقتلني به. قال هكذا شأن الخمر، فهو حين جمعت أجزاؤه وخمر أصبح حراما، كما أن الماء والتراب والتبن لو ضربتك به لا تؤذى، أما إذا جمعت هذه العناصر الثلاثة ويبستها في الشمس فأصبحت كتلة قاسية ورميتك بها قالوا قد تقتلني، قالوا هكذا الخمر. الحقيقة كان هذا القاضي على جانب عالي جدا من الذكاء. قال ظهرت له مواقف تدل على فرط ذكائه. والحقيقة علماء النفس قالوا في منحنى، هذا المنحنى يمثل نسب الذكاء بين البشر، 90% ذكاء متوسط، و5% عباقرة، و5% أغبياء، لكن الخط العريض دائما هو الخط المتوسط. لذلك في علم النفس علامة 100 في الذكاء تمثل الخط العريض، أما 140 هؤلاء عباقرة. لما وري القضاء جاءه رجلان تقاضيا عنده، فادعى أحدهما أنه أودع لدى صاحبه مالا فلما طلبه منه جحده، فسأل إياس الرجل المدعى عليه عن أمر الوديعة فأنكرها وقال إن كانت لصاحبي بينة فليأتي بها وإلا فليس لي له علي إلا اليمين، ما في بينة. فلما خاف إياس أن يأكل الرجل المال بيمينه التفت إلى المودع وقال له في أي مكان أودعته المال، يعني أعطيته؟ قال في مكان كذا. قال وماذا يوجد في ذلك المكان؟ قال شجرة كبيرة جلسنا تحتها وتناولنا الطعام معا في ظلها، ولما هممنا بالانصراف دفعت إليه المال. فقال له إياس انطلق إلى المكان الذي فيه الشجرة فلعلك إذا أتيتها ذكرتك أين وضعت مالك ونبهتك إلى ما فعلته به. جعل المدعي يذهب إلى الشجرة وقبل من المتهم أنه أنت بريء، لكن اذهب أيها الرجل إلى الشجرة لعلك نسيت المال هناك، هذا بريء. قال ثم عد إلي لتخبرني بما رأيت. فانطلق الرجل إلى المكان وقال إياس للمدعى عليه اجلس إلى أن يجيء صاحبك، فجلس له أنت. ثم التفت إياس إلى من عنده من المتقاضين وطفق يقضي بينهم وهو يرقب الرجل بطرف خفي حتى إذا رآه قد سكن ارتاحت نفسه وكأنه بريء صار واطمأن، التفت إليه وسأله على عجل أتقدر أن صاحبك قد بلغ الموضع الذي أودعك فيه المال؟ محل ما أعطاك المصاري وصل للمحل ترى بتقدر؟ قال له لا إنه بعيد من هنا. فقال له إياس يا عدو الله تجحد المال وتعرف المكان الذي أخذته فيه؟ خلاه ينسى وخلاه يطمئن. وسأله فجأة الشجرة بعيدة يعني صاحبك وصل إليها في تقديرك؟ المكان الذي أخذت فيه المال هل وصل إليه صاحبه؟ قال لا مكان بعيد لا يزال في الطريق. نعم والله إنك لخائن. فبهت الرجل وأقر بخيانته فحبسه حتى جاء صاحبه وأمره برد وديعته إليه. ومن ذلك ما روي من أن رجلين اختصما إليه في قطيفتين ثوبين مما يوضع على الرأس ويسدل على الكتفين مثل يعني قلنسوة أو غترة التعبير الآخر، إحداهما خضراء جديدة ثمينة والأخرى حمراء بالية. قال المدعي نزلت إلى الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي الخضراء مع ثيابي على حافة الحوض، وجاء خصمي فوضع قطيفته الحمراء إلى جانب قطيفتي ونزل إلى الحوض وخرج قبلي، فلبس ثيابه وأخذ قطيفتي فألقاها على رأسه وكتفيه ومضى بهم. فخرجت على إثره وتبعته وطالبته بقطيفتي فزعم أنها له. فقال إياس للرجل المدعى عليه: وما تقول أنت؟ قال: هي قطيفتي وهي في يدي إليها. فقال إياس للرجل المدعي: ألك بينة؟ قال: كلا. فقال لحاجبه: أحضر لي مشطا فأحضر له. فمشط شعر رأس الرجلين، فخرج من رأس أحدهما زغب أحمر من نثار صوف القطيفة، وخرج من رأس الثاني زغب أخضر من نثار صوف القطيفة. فقضى بالقطيفة الحمراء لصاحب الزغب الأحمر، وبالقطيفة الخضراء لصاحب الزغب الأخضر. يعني أخذ المشط وسرح الشعر حتى استحصل على بعض الزغب الملون، وعرف من هو صاحب الحق. من أخبار فطنته أيضا أنه كان في الكوفة رجل يظهر للناس الصلاح ويبدي لهم الورع والتقى، حتى كثر الثناء عليه واتخذه بعض الناس أمينا لهم يأتمنونه على مالهم إذا سافروا، ويجعلونه وصيا على أولادهم إذا أحسوا بذنوب الأجل. واحد مرة دخل المسجد وتفرس بالمصلين إلى أن اهتدى إلى واحد كثير الخشوع متألق الوجه أعجبه، فبعد أن أتم صلاته قال له: إني أردت أن أعطيك بعض المال كأمانة عندك وأنا ذاهب إلى الحج، وقد توسمت فيك الصلاح. هذا المصلي قال له: أنا كمان صايم إذا بدك. قال له: والله أعجبتني صلاتك لكن لم يعجبني صيامك. قال له: كمان صايم. هناك أناس يتخذون الدين يعني طريقا لكسب المال. أتاه رجل واستودعه مالا، ولما احتاج الرجل إلى المال طالبه فأنكره، فمضى إلى إياس وشكى له الرجل، فقال للمشتكي: أعلم صاحبك أنك تريد أن تأتيني. قال له: أعلم صاحبك أنك تريد أن تأتيني؟ قال: كلا. فقال: انصرف وعد إلي غدا. ثم أرسل إياس إلى الرجل المؤتمن وقال له: لقد اجتمع لدي مال كثير للأيتام لا كافل لهم، وقد رأيت أن أودعه لديك وأن أجعلك وصيا عليهم، فهل منزلك حصين ووقتك متسع؟ قال: نعم أيها القاضي. هذا اللي عامل حاله صالح. قال: تعال إلي بعد غد وأعد موضعا للمال. وفي اليوم التالي جاء الرجل المشتكي فقال له إياس: انطلق إلى صاحبك واطلب منه المال، فإن أنكره فقل له: أشكوك إلى القاضي. فأتاه الرجل فطلب منه المال فامتنع عن إعطائه وجحده، فقال له: إذن أشكوك إلى القاضي. فلما سمع ذلك منه دفع المال إليه فورا وطيب خاطره. فرجع الرجل إلى إياس وقال: لقد أعطاني صاحبي حقي وجزاك الله خيرا. ثم جاء المؤتمن بعد غد إلى إياس في موعده ومعه الحمالون، فزجره وأشهره وقال له: بئس الرجل أنت يا عدو الله، لقد جعلت الدين مصيدة للدنيا. يعني عامل حاله صالح. فلما عرض عليه القاضي أموال أيتام كبيرة جدا وجاء الخصم يطالبه بالمال، أعطاه المال لئلا يفضحه عند القاضي، والقاضي جعلها فخا له. حقيقة إذا القاضي أراد أن ينصف الناس بإخلاص شديد الله عز وجل يلهمه. وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي. صدق الإنسان في خدمة الخلق يهديه إلى الطريق الصحيح. والحقيقة القضاء شيء صعب، إذا ما في تقوى الأمور قد تلتبس على القاضي، لكن القاضي يحتاج إلى فراسة، ويحتاج إلى فطنة، ويحتاج إلى إلهام من الله عز وجل. لكن إياساً على الرغم من شدة ذكائه وفطنته، هناك من أقام عليه الحجة، وفوق كل ذي علم عليم. حدث عن نفسه قال: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل فشهد عندي أن البستان الفلاني هو ملك لفلان وحدده لي. طبعا الشاهد دليل قوي في القضاء، فجاء شاهد وقال: البستان الفلاني لفلان. فقلت لهذا الشاهد: وكم عدد شجرات البستان؟ أطرق هذا الشاهد قليلا ثم رفع رأسه وقال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ كم سنة سيدي لك في المجلس أنت؟ قال له: منذ كذا سنة، من 8 سنوات فرضا. قال له: كم عدد خشب سقف هذه الغرفة؟ 8 سنوات هون صار. ما بيخطر ببال إنسان يعد كم خشب السقف. هو شهد أن هذا البستان لفلان. قال له: كم شجرة فيه؟ قال له: أنت كم سنة لك في هذا المجلس؟ فكم عدد خشبات السقف في هذا المجلس؟ قال: فلم أعرف، قلت: الحق معك، ثم أجزت شهادته. كمان إنسان كلما تفوق في شيء الله عز وجل حجمه بأن يأتيه شخص يبدو أنه أكثر منه تفوقا. أنا الحقيقة لا أريد أن أجعل كما قلت في بداية الدرس أن الذكاء وحده هو كل شيء، لكن ما أجمله أن يكون عقل الإنسان متقدا وقلبه صافيا نقيا. ما الذي يحصل في الحياة؟ تجد أحيانا إنسان يتقد ذكاء لكن على خبص، ذكاء شيطاني وانحراف وتفلت من أوامر الدين وأكل لأموال الناس بالباطل، وتجد شخص آخر يعجبك أدبه وطيبه ولكن لا يعجبك عقله. فالمنحرف قد يكون فطن جدا، والمستقيم قد يكون محدود جدا، وهذا شيء مؤلم جدا. لكن إذا اجتمع العقل الراجح مع القلب الطاهر، فهذا من أغرب ومن أندر النماذج البشرية. قال: بلغ إياس بن معاوية 76 من عمره، ورأى نفسه وأباه في المنام راكبين على فرسين، فجريا معا فلم يسبق أباه ولم يسبقه أبوه، وكان والده قد مات عن 76 سنة. أنا يعني سمعت كثيرا عن أناس صالحين أكرمهم الله عز وجل بأن عرفهم بذنوب أجلهم، قصص كثيرة جدا، ولعل هذا من إكرام الله للإنسان. قبل أن يموت بشكل أو بآخر، منام أو شعور أو حدس أو إدراك، يشعر أن أجله قد انتهى. ترى النبي عليه الصلاة والسلام هل نعاه الله بالقرآن الكريم؟ ما الآية؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني انتهت مهمتك. العظماء الحياة لا تعنيهم، حياتهم جليلة وعظيمة، فإذا أدوا رسالتهم انتهت حياتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدى رسالته. ألا تقول له أنت إذا وقفت أمام قبره: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد. يعني الإنسان الله عز وجل أقسم بعمر النبي، قال له: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شيء عظيم الإنسان يعيش للحق وفي سبيل الحق ومن أجل نشر الحق، وأن يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل الحق. وإنسان حجمه عند الله بحجم عمله الصالح. وأعظم مرتبة تنالها عند الله أن تكون جنديا من جنود الحق. لا أنسى هذا الحديث الشريف: يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ بما؟ إنسان ما له عمل، ما له شيء عند الله عز وجل. الدنيا فانية، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يا بني، العلم خير من المال، لأن المال يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. قال: وفي ذات ليلة آوى إياس إلى فراشه وقال لأهله: أتدرون أية ليلة هذه؟ قالوا: كلا. قال: هذه، في هذه الليلة استكمل أبي عمره. كل واحد منا له عند الله عمر، الله أعلم. كنا من حوالي شهر يعني في دعوة خارج دمشق، فالداعي بيته صغير لا يتسع للضيوف، له زميل عنده مزرعة، والله أخذنا إلى هذه المزرعة، مزرعة جميلة. صاحبها كان موظف كبير في الزراعة، استقال وأخذ هذه المزرعة وأنشأ فيها جنات معروشات ودواجن، يعني شيء جميل، والله كأنه الآن أمامي، ويتمتع بصحة. قال: هون هوا نقي، وأنا أعمل رياضة كل يوم، وفي صفاء وفي راحة نفسية، يعني شعرنا أنه في جنة عايش الإنسان، وسنه غير متقدم في السن. والله البارحة بلغني أنه قد مات. هاي الدنيا بيبني الإنسان دنيا لبينة لبينة. أخذ بيت صغير كبره، زينه، فرشه، اشترى بيت لأبنه، اشترى محل، ما كان يأخذ بيت بالمصيف، اشترى سيارة، عم يبني. بيجي ملك الموت شرف، شو شرف؟ ولا شيء، كل شيء تركه في الدنيا. المغادرة صعبة أيها الإخوة. هي الساعة والله الذي لا إله إلا هو، ما رأيت إنسانا عاقلا إلا جعل هذه الساعة نصب عينيه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. القرش الواحد محاسب عليه. الأستاذ زودها الأستاذ، اسمع الآية الكريمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كنس الغرفة بالشتاء والشمس داخل الغرفة، بتلاقي زغبات عالقة في الهواء، أي ذرة، لشدة انعدام وزنها لا وزن لها، تعلق في الهواء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الواحد من أثرياء البلاد توفاه الله، أولاده خافوا، يعني خافوا أن يقضي الليلة الأولى في القبر بشكل مخيف. عرضوا على إنسان فقير جدا معدم أنه ينام الليلة معه بالقبر، بيعطوه مبلغ ضخم، هي قصة رمزية طبعا. جاء أنكر ونكير، لقوا اثنين بالقبر، غريبة اثنين فيه، واحد حرك رجله من خوفه، قال له: هذا طيب، ما له ميت، تعال ندفي. جلسوا، لابس كيس خيش رابطه بحبلة. منين الحبلة جايبها هي؟ قال له: من البستان. كيف فت للبستان من دون إذن؟ نزلوا في قتل. فتاني يوم طلع عم يصيح ويستريح، قال: الله يعين أبوكم، حبلة منين أخذتها وكيف دخلت البستان؟ طبعا السؤال وأدق من ذلك، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال في هذه الليلة استكمل أبي عمره، فلما أصبحوا وجدوه ميتا. لهذا النبي الكريم كان يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. الإنسان بس ينام في احتمالين، يا بفيء يا ما بفيء. إذا فاء الله يحفظه، وإذا كان ما فاء الله يرحمه. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، الحقيقة أنه فيما مضى كان يظن أن الإنسان يتمتع بقدرات عقلية محدودة لا تزيد، كل إنسان مدموغ بمستوى معين. هذه النظرة بادية وغير صحيحة. حل محلها نظرية أخرى، هو أن الإنسان في قدرات، إما أنها فجرت وإما أنها لم تفجر بعد. والدليل أن كبار المخترعين، أديسون كان ضعيفا في مادة الفيزياء حينما كان طالبا، أينشتاين الذي اخترع نظرية النسبية وهي أخطر نظرية في الفيزياء، أيضا كانت علاماته متدنية في التعليم الثانوي في الفيزياء والرياضيات. هذا الحقيقة، هي أن الإنسان في طاقات، إما أن تفجر وإما أنها لم تفجر. أنا إيماني أن الإيمان بفجر الطاقات. قد يكون شخص عادي جدا ومحدود جدا، لكن حينما يتعرف على الله عز وجل تنفتح طاقاته. فبتجد إنسان قبل أن يتعرف إلى الله محدود، لكن بعد أن اهتدى إلى الله تألق وانطلق لسانه وبدأ وكأنه ذكي جدا. فأنا أرى، وهذا يؤكده العلم، أن الطاقات التي أودعها الله في الإنسان غير محدودة، إما أن تستغل في الحق فتنمو، وإما أن تستغل في الباطل أيضا. لكن المطلوب أن الإنسان أن يسعى للكمال ويتفوق. وكل إنسان مهما بدا لنفسه أنه محدود القدرات، هذه نظرة ليست في صالحه، نظرة خاطئة. الإنسان حينما يتعرف إلى الله تنفتح قدراته ولا سقف لها، فبقدر صدقه يمده الله بهذه الطاقات. والعقل، والنقطة الأخيرة بالموضوع، يعني أنا الذي أراه أن الله عز وجل حينما يعلم صدق الإنسان في فعل الخير يمده بالطاقات اللازمة. إذا علم صدقه في الدعوة إلى الله يمده بالطاقات اللازمة. إذا علم صدقه في نيل شهادة عالية لتكون سلاح في يد الحق يمده بالطاقات العالية. فالطاقة ليست مغلقة، مفتوحة. والإنسان كلما اقترب من الله عز وجل أصبح على مستوى رفيع من هذه القدرات العقلية. والحمد لله رب العالمين.